نقرأ أحبائي مع بعض رسالة رومية الأصحاح الثامن والعدد الثامن والعشرين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. آمين. أشكر رب أحبائي لأجل النور الذي يشع من هذه العبارة العظيمة، الذي يبهجنا ويفرحنا ويطمئننا في وسط ظلام العالم والظروف وقصورنا الطبيعي كبشر. نحتار ونعجز عن فهم الكثير من الأشياء التي تحدث معنا، لكن في وسط الظلمة تشرق لنا هذه العبارة بنورها، ونحن نعلم أن كل الأشياء، أو كما فهمنا أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وأعطانا الرب في المرات السابقة أن ندخل إلى محتويات هذه العبارة، أن نغترف شيئا من الخير الذي فيها، من الطعام الروحي والتعليم الذي لنا كخراف المسيح. توقفنا عند نحن نعلم، ورأينا أنها مميز رائع، يميز أولاد الله أو الذين يحبون الله. بماذا يتميز الذين يحبون الله؟ بأنهم يضعون ثقتهم في كتاب الله، وبناء على الإعلان الذي عندنا نستطيع في مواجهة أمور كثيرة يتخبط العالم تجاهها، نستطيع نحن أن نقول ونحن نعلم. بينما العالم حتى في علمائه، في مثقفيه، العالم في دياناته وفلسفاته وعلومه يحتار ويتخبط من جهة أشياء كثيرة، يستطيع من أحب الكتاب وأحب صاحب الكتاب يستطيع أن يقف بكل فرح وفخر ويقول نحن نعلم. قديما ضرب الرب أرض مصر بعشر ضربات، كانت إحدى الضربات هي الظلام، وهو نوع من قضاء الله ودينوناته. وأرى أحبائي أن الله ضرب العالم اليوم بقضاء هو قضاء الظلام، فلهم أذان ولا يسمعون، ولهم عيون ولا يبصرون، لهم قلوب لكن لا يشعرون ولا يفهمون. لكن عندما ضرب الله أرض مصر بالظلام يقول الكتاب وأما بنو إسرائيل فكان لهم نور في مساكنهم. نور، عندنا نور. يقول الكتاب في يوحنا الأولى الأصحاح الثاني هذه الوصية الجديدة، أن الظلمة تمضي وأن النور الحقيقي الآن يضيء. لك الحق يا أخي ولك الحق يا أختي، يا من تعيشون حياة مسيحية صحيحة، يا من أنتم تحبون الله، لكم الحق أن تعيشوا بالنور وفي النور لأنكم تمتلكون هذا الكتاب. يمكنكم مع كل القديسين أن تقولوا ونحن نعلم. توقفنا عند هذه العبارة طويلا ورأينا فيها أنها صخرة يقف عليها المؤمن بين حفرتين. صخرة سميتها يقين الإعلان، مؤمن ممتلئ باليقين بسبب هذا الإعلان، لا يبني يقينه على استنتاجاته أو على أفكار الناس، لكن يبني يقينه على إعلام الله. والحفرتان هما حفرة اللا أدرية حيث التخبط والظلام، وحفرة الغنوسية الحديثة حيث السير وراء الخرافات والخيالات والرؤى والأحلام. من وقف على صخرة الإعلان لا يسقط في حفرة اللا أدرية ويقول لا أعلم، ولا يسقط في حفرة الخرافات الغنوسية الحديثة بصورها المختلفة فيصير وراء حلم امرأة أو رؤية رجل مريض في خياله تعبان في نفسيته، لكن يقف على صخرة ثابتة ويقول هكذا قال الكتاب. توقفنا عند يقينية الإعلان، لكن توقفنا أيضا عند كلمة أخرى، ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء، ليس كما في ترجماتنا العربية كل الأشياء هي الفاعل، لكن كل الأشياء هي مفعول به. فالله هو الذي يجعل طرا وجبرا كل الأشياء، يجبرها، يقهرها، يسوسها، يسيطر عليها، يستخدمها، يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. قال عنه الرسول في أفسس واحد، اسمع هذه العبارة، حسب قصد الذي يعمل كل شيء، أيضا كل شيء حسب رأي مشيئته. جميل الآية، الله الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أحبائي، الله قوي والله عظيم، وهو أعلى وأكبر وأقوى من كل رياسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. ربنا يسوع فوق هذا كله، وهو حاشا له أن يكون مغلوب على أمره، حاشا له أن يحدث شيء مع أحد أولاده رغما عنه. الله يجعل كل الأشياء، وأعطيناها عنوان إيجابية الله. فالله لا يجلس في سمائه منفصلا عما يحدث معنا في هذه الحياة، لكن الله إيجابي متداخل في الصغيرة والكبيرة. عندما تسقط أقوى الإمبراطوريات هناك الله، وعندما تسقط شعرة من رأس مؤمن هناك الله. لا تحدث هذه ولا تحدث تلك بدون تدخل شخصي من الله. حتى دموع المؤمنين التي ربما امتصتها وسائد في الظلام ولم يرها أحد من الناس، مكتوبة في سفر عند الرب ومحفوظة في زق. حتى الدموع، الله هناك يرى ويعرف ويتدخل ويسيطر. سأتوقف في هذه المرة أيضا قليلا عند إيجابية الله، لكننا انتقلنا إلى الله يجعل كل الأشياء، ورأينا فيها شمولية السلطان. فالله استطيع أن يسيطر على البر والبحر، الأرض والسماء، الملائكة والبشر، طيور والحيوانات، ملائكة الأطهار والملائكة الأشرار، المؤمنين وغير المؤمنين. لا يوجد شيء في هذا الوجود لا تطوله يد الله. افتح قوس بعد كلمة كل الأشياء وما تقفلهوش، لأنك تقدر تحط بعد فتح هذا القوس كل الأشياء، كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. هل الله يستطيع أن يجعل حرفيا فعلا حرفيا كل الأشياء بكل ما تعنيه كلمة كل الأشياء، حتى أسوأ الأشياء، حتى أردأ الأشياء، حتى خطايا الناس؟ وهل هناك أبشع من خطية الصليب؟ ألم يجرم بيلاطس؟ ألم يجرم اليهود؟ ألم يرتكبوا أبشع خطية تحت السماء؟ لكن الله جعل هذا الأمر يعمل للخير للذين يحبون الله. شمولية السلطان. لكن هناك أيضا حقيقة رابعة، أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا. كلمة معا تأتي من أصل يوناني يترجم في الإنجليزية بكلمة معروفة عند الأطباء والصيادلة، سينرجيزم، في يعني نوع من التناغم. التناغم أعطيناها عنوان روعة الإتقان، ربما أتوقف عندها أيضا قليلا. والحقيقة الخامسة أن هناك غرض، فكل الأشياء الله يسيطر عليها ويجعلها تعمل معا. تعرفوا كلمة للخير نصين، والنص الأول حلو رغم أنه صغير، لي لي، والنص الثاني أحلى طبعا. تعرف إيه الحلو في لي؟ إن في غرض، إن في غاية، لأني رأيت أن أشد ما يعذب المتألم أنه يظن أن ألامه بلا غرض وأن ضيقاته بلا نهاية. لكن الله بيقول أن الأشياء دي أنا بسيطر عليها وأجعلها تعمل معا لي، مش مهم إيه اللي بعد ليه، بس على الأقل في حاجة، في غاية. اطمئن، ألامك مش عشوائية، مش حظ، مش صدف وحشة وحظ سيء، مش قدر، لكن هناك غاية أمام الله. جعل كل الأشياء تعمل معا لتخدم هذه الغاية. ليه؟ في غرض، بس الأجمل أن الغرض ده خير، وده يطمن. أروع ضمان، ضع هذه الكلمة تحت هذا العنوان، أروع ضمان، أن هناك غرض من وراء كل ما أعانيه وكل ما أكتاس فيه. لا، بل هناك غرض وراء كل ما يحدث معي، وهذا الغرض قد لا أعرف تفاصيله هنا والآن، لكن سواء عرفت أو لم أعرف، أعرف أن العنوان الكبير هو الخير. فكل الأشياء الله يجعلها تعمل معا للخير. ثم هناك حقيقة سادسة رائعة، من هم موضوع هذا السلطان وهذه العناية الفائقة؟ الله لا يعمل هذا مع كل البشر، لكنه يعمل هذا مع الذين يحبون الله. وكلمة يحبون الله جاءت 4 مرات في العهد الجديد، سيكون لنا وقفة في وقتها. لكن أخيرا، ما هي المظلة التي يعمل الله في كل الأشياء لكي تعمل معا للخير؟ ما هي المظلة التي يعمل الله تحتها؟ أو ما هو الإطار الذي يتصرف الله في داخله؟ أن هؤلاء الناس مدعوون حسب قصده، أن هناك قصد أزلي سنتعلم عنه الكثير، حتى أن الكتاب سماه ليس فقط قصد الله، لكن سماه في مواضع أخرى القصد بالألف واللام، القصد، قصد الظهور. هناك قصد عظيم جدا لله، مقاصد كثيرة تجاه أشياء كثيرة، تجاه الحيوانات، تجاه الأرض، تجاه السماوات، تجاه الماضي والحاضر والمستقبل. لكن في وسط مقاصد الله الكثيرة التي هي تجاه أشياء كثيرة، هناك قصد يقف متفرد بين كل المقاصد، اسمه القصد أو قصد الدهور. قصد الدهور عرفنا بسر مشيئته التي قصدها في نفسه، في قصد كبير قوي منه تتشعب كل المقاصد، إليه تنتهي كل المقاصد. قصد يقف واحد متفرد تعتمد عليه كل مقاصد الله الأخرى، ونحن مدعوون حسب هذا القصد. أتوقف في هذا الاجتماع بمزيد من الضوء عند 3 حقائق من هذه السباعية الجميلة التي تتضمنها هذه الآية. أتوقف قليلا عند إيجابية الله، وأتوقف قليلا عند روعة الإتقان في كلمة معا، تعمل معا، وأتوقف أيضا عند كلمة للخير التي قلت عنها أنها أروع ضمان. إيجابية الله أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. هل الله إيجابي؟ أتذكر أني توقفت عند هذه العبارة وقلت فعلا أن الله مش سلبي، مش واخد جنب، مش يعني يراقب الأحداث لكنه يصنعها، مش يعلم المستقبل لكنه يعمله. الله لا يأخذ من حياتنا أبدا موقف المتفرد، لكن هو شريك فاعل متداخل في كل جوانب الحياة. هل نؤمن بهذا أحبائي؟ هل نؤمن بهذا؟ أخشى أن يكون هناك إيمان دون علم، دون علم. هناك فارق بين الإيمان والعلم. فالحقيقة التي أؤمن بها قد أكون اختبرتها وقد أكون لم أختبر. فأنا أؤمن أن هناك اختطاف لكني لم أختبره بعد، لكني لا أستطيع أن أقول إني أؤمن أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. ما ينفعش أقول إني أؤمن، لكن من جهة هذا الأمر أقول إني أعلم. رومية 7:18: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. أنا أعرف مؤمنين كثيرين إذا سألتهم هل تؤمن أن الله إيجابي تداخل اليوم، اليوم الاثنين 12/4/2004، هل تؤمن أن الله اليوم كان وراء الأحداث التي اكتست خلالها؟ هل تؤمن؟ هل تؤمن بهذا؟ أعتقد أن كل من يحبون الرب سيقولون لي نعم نحن نؤمن. لكن السؤال الثاني، هل تعلم؟ هل علمت هذا الأمر؟ هل تختبره في أعماقك وتراه وتستشعره؟ عندما قال فلان هذه الكلمة، وعندما سمعت هذه الكلمة، وعندما رأيت هذا المنظر، أن هذه كلها لم تكن صدف، لكن هناك شخص من وراء الستار وضع هذه بجوار تلك، وسمح لك أن تسمع هذه الكلمة وأن لا تسمع هذه الكلمة، وجعل الأمر يسير بهذه الصورة ولا يسير بهذه الصورة. هل تختبر هذا؟ وهل تعلم هذا؟ وهل تقر بهذا؟ هناك فارق بين أن تكون مؤمنا بأن الله وراء الأحداث ومتحكم في كل شيء، وأن يكون هذا هو الاختبار اليومي لك. إني أعلم، لم يقل نحن نؤمن أن الله يجعل كل الأشياء. لو قال نحن نؤمن، حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة قوي. بس اللي أحلى، نحن نعلم إن المسألة ليست حقيقة وصلت إلي من الكتاب فصدقتها بالإيمان، لكن الأمر أعمق من هذا، إنها عيشة يومية لي، إنه اختبار يومي لي، إنه في نهاية يومي وعلى فراشي عندما أسترجع الأحداث. كل يوم أتعلم درس، لكن هناك درس كل يوم. كل يوم أتعلم درسا مختلفا، لكن هناك درس أتعلمه كل يوم. هو درس كل الأيام، إن كل يوم في نهايته عندما أسترجعه أستطيع أن أستشعر وأقر عن اختبار أن الله كان وراء كل الأحداث، إن الله يجعل كل الأشياء. هل هذا اختبارك؟ هل تؤمن بإيجابية الله؟ وهل تختبر إيجابية الله؟ وهل تستطيع أن تقول عن تداخل الله ووقوف وراء الصغيرة والكبيرة نحن نعلم؟ تقدر تضم نفسك معانا الليلة؟ ولا أنت واقف في المنطقة الرمادي؟ أعرف مؤمنين كثيرين يقفون في تلك المنطقة الكئيبة. اللون الرمادي لون كئيب، مش كده؟ مش بقول يعني ما تلبسوش رمادي، لكن لون كئيب. يعني الفنانين لما يحب يعمل في اللوحة بتاعته منطقة كده كئيبة شوية، غالبا بيستعمل الألوان الرمادي. في مؤمنين واقفين في المنطقة الرمادي، يسمعك في الاجتماع بنص قلب، يفهمك بنص مخ، يتفاعل معاك بنص طاقة، هو دايما بنص بنص بنص. وعلشان كده بالظبط ده اللي بيقول عنه يعقوب: رجل ذو رأيين، هو متقلقل في جميع طرقه. هو الذي يقول عنه أنه مرتاب يشبه موج البحر الذي تخبطه الريح، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. أتمنى كده أن الرب يدي لك قفزة الليلة، قفزة تقفز من تلك المنطقة الرمادية الكئيبة إلى منطقة رائعة في نور الإعلان، لكي تقول نحن نعلم. تعرف النقلة دي هتعمل فيك إيه؟ هتخليك تختبر كلام إشعياء 26: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما، سالما يعني في سلام، وكررها مرة ثانية، في سلام، في سلام. اخوتي الاحباء، ما اردأها حياة نزع منها السلام، ما اردأها حياة نزع منها السلام. وعلى فكرة قد يكون كل شيء متوفر ولا يوجد سلام، وقد يكون الطفل ميت وهناك سلام، لأنه ذو رأي ممكن. هل عندك هذا اليقين؟ دعني أحاول أن أساعدك، دعني أساعدك، أساعدك بأن يكون عندك يقين اختباري أن الله إيجابي وهو وراء كل الأحداث. هناك طرق كثيرة يمكن أن أساعدك بها، لكن أحاول أختار طريقة واحدة. هناك عقبة أمام الذين يتناولون الأمور بسطحية. ما هي هذه العقبة التي تعوقهم عن أن يتغلغل فيهم هذا الحق أن الله وراء الأحداث؟ تعرف إيه العقبة دي؟ أنهم لا يرون الله بعيونه ولا يسمعونه بأذان. هو بس يعني لو هيكلفوا ايه، بس افهم، هيكلفوا ايه انه مثلا نور ينور في الأوضة بالليل ويقول لي انا جيت ونورت البيت وانا معاك وانا ورا الاحداث؟ يا سلام، دي هتكلفوا قد ايه؟ مش تكلفوا حاجة. ويا سلام لو عملها، انا ما اقدرش اوصف لك السلام اللي هكون فيه. مظبوط، هو هتقوله مظبوط، لان انا قلت دي عقبة قدام مين؟ لا، بس ده بيحصل وده الواقع. انا لو حدث انه لقيت كده البيت اتهز شوية ومن ورا النجفة جت لي كده يعني حاجة كده لمعت او ابرقت، وسمعت صوت في ودني بيقول لي انا معاك، انت متعرفش ايه اللي ممكن يحصل لي، انا هتطمن. باختصار، العقبة أمام الذين يتعاملون مع الأمور بالسطحية هي أن الله إيجابي يعمل، لكنه لا يعمل ظاهرا، وهم يريدونه إلها يعمل ظاهرا، ولا يتقبلون فكرة أن الله يعمل غير ظاهر، وإن كانت هناك بلا شك استثناءات فيها الله يعمل ظاهرا، لكن ليست هي القاعدة وليست هي الطريقة التي تجعل الطفل رجلا، لكنها طريقة يتعامل الله بها مع الصغار، مع الأطفال، مع الذين لن تنمو قاماتهم الروحية عن مستوى سذاجة الأطفال. الله يعمل، هذا إعلان أعلنه الكتاب، ومن لا يصدق هذا الأمر عليه أن ينهي علاقته مع الله فورا، لأنك إن كنت تتعامل مع إله خامل مستكين في سمائه منفصلا عن ألامنا وظروفنا، فهذا الإله إله وهمي، مش هو الإله اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس. إن أول عبارة في العهد القديم، أول عبارة في إعلام الله: الله فاعل. الله فاعل، أول فعل في الكتاب المقدس. من الفاعل فيه؟ في البدء خلق الله. السماء والأرض. إن أول ومضة إعلان أتتنا من السماء قدمت لنا إلها يعمل وليس إلها خامل، إله فاعل. إخوتي الأحباء، لقد خلق الخلق المادي، لكن اسمعوا بماذا يبدأ العهد الجديد. يبدأ بما هو أعظم وبما هو أسبق وبما هو أساس للقديم. ليس في البدء خلق الله، لكن في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، كل شيء به كان، لكنه لم يكف عن أن يكون فاعلا، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة. ويأتي عبرانيين واحد ليتكلم عنه ويقول الذي به عمل العالمين، ويأتي عبرانيين 11 ليتوج قمة الإعلانات عن إيجابية الله فيقول بالإيمان نفهم أن العالمين، وهنا نتوقف، لا يقصد العالمين الكائنات الحرفية، لكن يقصد الزمان، لأن العالمين هنا ages ايون باليوناني، ages يعني الدهور، يعني الأحداث، يعني ما يحدث. نحن بالإيمان نفهم أن الدهور تتقن وتتشكل وتخرج إلى الوجود. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بإيه؟ بكلمة الله. الله مش خلق وقعد على الريكلاينر استراح، لكن الله بعد ما خلق هو فاعل مشترك عامل، يصنع الدهور، يصنع الأحداث التي منها تتشكل الدهور، يصيغ هذا الوجود، يضيف اللمسة الأخيرة على كل حدث لكي يعمل كل شيء في النهاية حسب رأي مشيئته. أينشتاين قال لنا أنه في حاجة اسمها Space Time Axis أو الزمكان، الزمان والمكان، بس كتاب مقدس ربطهم ببعض من قبل أينشتاين. فكلمة العالمين مرات يعنى بها المكان ومرات يعنى بها الزمان. عبرانيين واحد به عمل العالمين مكان، عبرانيين 11 بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت زمان، وربط المكان بالزمان لأن الله خلق المكان وما رمهوش وسابه، ماشي بالمكان على محور الزمان، يشكل الأحداث، يصنع الدهور، حتى أن بولس يقول عنه وملك الدهور الذي لا يفنى. هو ملك الدهور، هو إله الدهر، خالق أطراف الأرض، وهو أيضا ملك الدهور الذي لا يفنى. بس اسمع اللي بعديها، ولا يرى، لكن البشر السذج يريدون ملك الدهور الذي يرى، لكن يقول عنه ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى. الإله الحكيم وحده له المجد والكرامة إلى أبد الآبدين. هل تؤمن بملك الدهور الذي لا يرى؟ هل تؤمن أن الله فاعل شريك في الأحداث متداخل دون أن يرى؟ ولا أنت لسه عايزه يرى؟ هل في الكتاب برهان على أن الله فاعل دون أن يرى؟ نعم، الكتاب كله بيشهد عن هذا. مش عارف أقول إيه وأسيب إيه، لكن أختار بس حاجة. مثلا إيه رأيك في سفر أستير؟ هذا السفر الصغير المحبوب لقلبي جدا. هل قرأت هذا السفر؟ هل رأيت فيه اسم الله؟ الإجابة لا. هل رأيت فيه أعمال الله؟ نعم. بس أكتفي بكده، مش هكتر، ممكن أقف قدامه ساعات بس هسكت. بس أسأل السؤالين تاني، هل رأيت في هذا السفر اسم الله؟ لا. هل ترى فيه أعمال الله؟ نعم. الله لم يظهر، لكن الله يعمل. وإذا كان عدم الظهور يعني عدم الوجود، فهذا غباء عند من يفهم هذا. فكون الله غير ظاهر لا يعني أبدا أنه غير موجود أو غير فاعل وغير عامل ومتداخل. طب نكتر معلش حتة تاني صغيرة، في أي شيء يتداخل الله؟ هل يتدخل الله في مشاعر الأشرار فيميل قلب إنسان نحو إنسان حدث؟ نعم. وهل يتدخل الله في نوم إنسان؟ في نوم إنسان الله بيتدخل كمان وهم نايمين ربنا والناس نيام الله بيشتغل. في تلك الليلة طار نوم الملك. وهل يتدخل الله في الإمساك بلسان إنسان وفكر إنسان؟ طب اقرأ بماذا أجاب هامان عندما سئل من الملك ماذا يصنع لرجل سر الملك بأن يكرم. اقرأ كده، اقرأ لنطق بلسان هامان، وإذا كنت أمين لم تستطيع أن تفلت من هذه الخلاصة، أن الله أمسك بفكر هذا الرجل، والله أمسك بمشاعر هذا الرجل، والله أمسك بلسان هذا الرجل، لكي يعمل الله في النهاية كل شيء حسب رأي مشيئتي. الله عامل من وراء الستار. لكن سيأتي سؤالين، كنت أقول سؤال، خليهم سؤالين. السؤال الأول، ولماذا يعمل من وراء الستار؟ لماذا لا يعمل ظاهرا؟ الإجابة تطول على هذا الأمر، لكن أجيب باختصار وأقول أولا أن هذا هو اختيار الإنسان. اختيار الإنسان عندما قرر أن يحرم نفسه بنفسه من حضرة الله. أخوتي الأحباء، إنها ورثة كئيبة ورثناها من أبينا الأول عندما قرر أن يستقل عن الله. كان اختيار آدم كما هو واضح ولا يحتاج إلى توضيح مني، كان اختيار آدم هو الاستقلال عن الله، وربما كان لا يدري أو كان يدري أن الاستقلال لن يكون استقلالا أدبيا روحيا فقط، لكن سيتبعه استقلال حرفي عن الله. كان الرب يأتي إليه كل يوم مع هبوب ريح النهار. أخوتي الأحباء، معلش بحب كتير أعيش في جو تكوين اثنين. هذا اليوم، هذا الصباح العجيب اللي فيه الله جبل الرب الإله ترابا من الأرض، جبل مين؟ آدم. وقرب الخالق الأزلي بيده التراب إلى أنفه ونفخ في أنفه نسمة حياة. أنا يعني كنت أتمنى أكون واقف وبتفرج على المنظر ده، عندما قربه إليه ونفخ فصار آدم نفس الحي، وقام وانتصب وفتح عينيه، وأول ما فتح عيناه وجد نفسه يقينا أمام أروع وجه، وسمع أحلى صوت، ويقينا تعود على هذا الوجه وعلى هذا الصوت عند هبوب ريح النهار. سمع، الكتاب يقول هكذا، سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. هل سمع وقع أقدام حرفي؟ نعم، وكان متعودا على هذه الخطوات. أهو جه، أهو وصل، أحبه وأشتاق للحديث معه. لكن كان اختياره المؤذي أنه قرر الاستقلال عن الله، واستقل أدبيا ومات، استقل روحيا ومات، لكنه استقل أيضا حرفيا. فلم يعد هناك إمكانية أن يساكن الإنسان الله، خلاص انتهت. إذن لماذا لا يعمل الله ظاهرا؟ لماذا لا نراه بعيوننا؟ بحسب رواية نجيب محفوظ الشهيرة، لماذا لا نراه بعيوننا؟ وبحسب حجية توفيق الحكيم الكبيرة في كتاب أرني الله، لماذا لا نراه؟ الإجابة لأن هذا هو اختيار الإنسان. الإنسان قرر هكذا. واليوم أولاد آدم لم يتنازلوا عن اختيار أبيهم، صدقوني. وقد أتيحت الفرص كثيرا للإنسان أن يعدل قراره، فإذ بالإنسان مصر على اختيار. كان الاختيار غبيا وهو في حالة البراءة، فصار الآن القرار أصعب وأغبى 100 مرة بعد ما صار ساقطا في الخطية، لأن الوجود في سكنة مع الله يستلزم قداسة. من يسكن في جبل الرب؟ من يصعد إلى موضع قدسي؟ من اللي يقدر يجي قدامك؟ ده واحد في يوم الأيام شاف روحه في حضرة الله فقال ويل لي إني هلك. إن الخطية جعلت الإنسان لا يحتمل ظهور الله. أؤكد هذا الفكر، أن الإنسان اختار ولا زال مصرا على اختياره أن الله أتى لشعب إسرائيل بصورة مرئية، مش كده؟ شافوه لما شافوهوش، رأوا إله إسرائيل على جبل سيناء، جاء ونار شريعة، جاء من ربوات القدس أو بربوات القدس، جاء الرب ورأوه ورأوا منظر نار على الجبل. إيه رأيكم لو أنا واقف دلوقتي وفوق راسي نار طلعة؟ أكيد هتطلعوا تلموا كل خلق الله وتعملوا دعاية وتقولوا في واحد واعظ بيوعظ وهو بيوعظ طلع نار من ودانه أو من راسه، منظر رهيب يلم الناس. هتيجوا ولا مش هتيجوا تفرجوا؟ هتيجوا طبعا تفرجوا، أكيد منظر فظيع، واحد واقف بيوعظ ومطلع نار. الله لما جه على جبل سيناء الجبل كان عليه منظر نار. طب سمعوا صوت ولا ما سمعوش؟ لا، اقرأ الكتاب، اقرأ في خروج 19 وانت هتتأكد ان هم كمان سمعوا. طب بعد ما شافوا وسمعوا قالوا ايه؟ قالوا لا، الموضوع ده ما يلزمناش ابدا وما ينفعش معانا اطلاقا. واستعفى الذين سمعوا من ان تزاد لهم كلمة. قالوا له بص بقى، حكاية ان احنا نشوف الرب ما فيش حد يقدر على رؤية الرب، احنا الموضوع ده ما نقدرش عليه اطلاقا، احنا نقول لك على طريقة سهلة، انت تروح تشوف وتسمع وتيجي تقول لنا. لكن أن نرى الله لا، لما يلزمناش. لكن عدم رؤية الله التي هي بسبب اختيارنا الفاسد وبسبب تشوهنا الحادث فينا بسبب الخطية، لا يمنع أن الله يعمل الآن من وراء الستار، ولا يمنع أننا في يوم من الأيام سنرى الله. أمين. في آية بتقول كده، وهم آخر كتاب المقدس، كتاب ده حلو بيقول الحقيقة. نفسي أقول كده للي عايش يملى دماغه بكتب مليانة خرافات، هذا الكتاب يكشف الحقيقة. في بدايته في سفر التكوين يقول لنا خرج الإنسان من محضر الله، في نهايته في سفر الرؤيا يقول وهم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباههم وعبيده يخدمونه. ستعود الشركة الحرفية. لكن أختم يا أحبائي في النقطة دي وأقول، هل هناك من عمل اهتمت به السماء وانشغلت به السماء من الأزل وعليه تقوم مقاصد السماء إلى الأبد مثل عمل الصليب؟ هل هناك عمل في الوجود أسمى وأعظم وأكبر وأمجد من عمل الصليب؟ ربما عند الهالكين هذا الموضوع جهال، لكن عندنا نحن المخلصين في العمل ده مش بنشوف قدرة الله بس، لكن نرى قوة الله ونرى حكمة الله. كتاب بيقول كده في كورنثوس الأولى 1، وأما للمدعوين يهودا، المدعوون حسب قصده هنا، أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالصليب قوة الله، بالصليب نتعلم قوة الله وبالصليب نتعلم حكمة الله. في هذا العمل الرهيب بدا ان الله بعيدا جدا، حتى الابن في 3 ساعات الغضب، الهي الهي لماذا تركتني، ها مين يكمل؟ بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفير. نعم يا احبائي، كان الله بعيدا جدا عن زفرات النائب المتألم نيابة عنا، لكنه كان قريبا جدا جدا كشريك فاعل متداخل في الحدث، بل هو وراء هذا الحدث. كان بعيدا عن النائب كغضب وقضاء، لكن هل كان بعيدا عن الحدث نفسه؟ قال بطرس: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يا سلام، مسلما، لا بحسد رؤساء الكهنة ولا بخيانة يهوذا، مسلما، مسلما لا بحسد رؤساء الكهنة، ومسلما لا بخيانة يهوذا، ومسلما لا بجبن بيلاطس، لكن مسلما بمشورة الله. الله وراء الحدث، وراء الحدث. اقرأ قصة الصليب، احنا اتفقنا هتقروا سفر أسفير، ممكن كمان تقروا قصة الصليب، بلاش الفرجة عليها، الأحسن انكم تقروها. اقروا قصة الصليب. في قصة الصليب هتشوفوا العجب، هتشوفوا ان اليهود قرروا ان يصلبوا المسيح، او بالأولى يقتلوا المسيح، لكن قرروا ان لا يقتلوه في الفصح. مش كده قال الكتاب؟ لئلا يكون شغب في الشعب، لنقتله لكن ليس في الفصح، مش في العيد والدنيا زحمة، لئلا يكون يتعصب له أحباءه الذين هتفوا له منذ أيام قليلة وقالوا أصلنا أصلنا، لئلا يحدث شغب، دعونا نصلبه بعد العيد. بس أنا عايز أقول بأعلى صوت لكل الناس، لماذا مات المسيح؟ لم يمت لأن اليهود قتلوه، كانوا وسيلة. لم يمت لأن بيلاطس أصدر قرارا بجلده ثم بصلبه، كان هو يد آثمة اشتركت في الفعل الشنعاء. بس عايز أقول إن المسيح قدم نفسه لله بروح أزلي بلا عيب. المسيح هو الذي قدم نفسه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك غفران بدون سفك دم. اسألوا التاريخ، اسألوا أنفسكم، اسألوا اليهود، اسألوا الوثنيين، ما علاقة الدم بغفران الخطايا؟ ما علاقة الذبيحة حتى اليوم بغفران الخطايا؟ لماذا الدم؟ لماذا الذبيحة؟ لأن الله العادل رحيم، لكن لا يغفر دون أن يكون هناك غضب وقصاص على الخطايا. مات المسيح لكي يقدم لنا غفران الخطايا، مات البار من أجل الأثم. كانت هناك إشارة، وعيد احتفل به اليهود هذا الأسبوع، عيد الفصح، بساح عندهم أو بسخ. إيه البساح بتاعهم ده؟ بسط يديه، فرد أجنحته في غضب جاي، في مهلك هيجتاز وهيضرب وهيهلك، بس اللي رش الدم على الباب جه ربنا وعمل عليه بسخ، يعني بسط يديه وفرد جناحاته وأرى الدم وأعبر عنكم. الله من قبل مجيء المسيح بألف وخمسمائة سنة خلاهم يعيدوا العيد كم مرة؟ مين شاطر في الحساب؟ أنا قلتها. عيدوا عيد الفصح لغاية ما جه المسيح كم مرة؟ 1500 مرة. يمكن مرات عيدوه بصورة كاملة كشعب، أفراد صغيرين عيدوه، لكن ما جاتش سنة العيد ما افتكرهوش، ما عيدوهوش بأي طريقة. يعني حتى وهم بلا هيكل وبلا ذبيحة وبلا كاهن، كنت في الأردن لسه جاي النهاردة، كلت من العيش بتاعهم اللي بلا خمير، قلت هو الواحد يعني برضه كسر عيش كده عجيب بلا خمير، عيش بلا خمير، بيعيدوا بيه عيد الايه؟ البساخ، بعيد الفصح، وهم مش فاهمين هم بيعملوا ايه. 1500 مرة يعيدوا علشان يفتكروا، يفتكروا ده عيد تذكرونه في اجيالكم، ما تنسوش الموضوع ده. ايه العيد ده؟ ابسط سؤال يا يهودي اسأل روحك، ايه العيد ده؟ يقول الخروف ذبح، الحمل ذبح لكي انجو انا 1500 مره. يجي بعد كده لما يجي الحمل الحقيقي يروح مذبوح في يوم غير يوم الفصح، لم يركبش ابدا. هم قالوا ليس في الفصح، وربنا قال ده 1500 سنه الفصح بيتكلم عن هذا الشخص، يبقى لازم يذبح امتى؟ ويذبح امتى؟ بين العشاءين، ويذبح في اليوم الرابع عشر من الشهر الاول. وذبح المسيح في ذات الوقت الذي كان يذبح في خروف الفصح ليقدم الدم كفاره لخطايانا. طيب، هل كان الله وراء الاحداث؟ نعم يا احبائي، كان هناك. من الممكن ان نشير الى عشرات الاشياء في الصليب تبرهن ان الله كان وراء الحدث، لكن اقول حاجة تاني بس. ذهب العسكر لكي يكسروا سيقان المصلوبين، فوجدوا الرب يسوع قد مات فلم يكسروا ساقيه. وعندما رأوه مات لم تكن هناك حاجة لمزيد من التعذيب، لكن شخصا شريرا فاسدا أخذ حربة وطعنه في جنبه فخرج دم وماء. إذن ذهبوا لكي يكسروا سقيه فلم يكسروه، ولم يذهبوا لكي يطعنوه لكنهم طعنوا. يعني ما عملوش اللي رايحين يعملوا، وعملوا اللي مش رايحين يعملوا. بس لما ترجع للقصة في يوحنا 19 تلاقي ان هم ما عملوش اللي عايزين يعملوه، لان الله قال عظم لا يكسر منه. وهتلاقي انهم عملوا اللي ما كانوش عايزين وناويين يعملوه، لان الله في زكريا قال وينظرون الي. بص التعبير انا بقراها صح، مش ينظرون الى، لكن الله رب الجنود بيقول في نبوة زكريا اصحاح 12 ينظرون الي الذي طعنوا. الله قال ما يتكسرش، الله قال يطعن. هم قالوا يتكسر وما يطعنش، كلام مين مشي؟ كلام الله. يبقى الله كان وراء الحدث. اخوتي الاحباء، اكتفي بهذا لاقول ان الله ايجابي، الله شريك فاعل، الله متداخل بكل قوة، يتداخل غير ظاهر، يتداخل من وراء الستار، يعمل كل الأشياء، يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. لكن في النهاية أقول لشخص يعترض، ما زال معترض، يقول يعني أنا اقتنعت أن ربنا بيعمل غير ظاهر، بس أنا برضو شايف أنه لو كتر شوية من حكاية أنه يعمل ظاهر المسألة برضو هتفرق معانا. يعني لما اكون متضايق، صحيح بسمع وعظة بتعزى، بقرا الكتاب احيانا اتعزى احيانا ما اتعزاش، لكن لو خبط علي الباب، فتحت الباب لقيت ملاك بست جناحة او حتى بجناحين داخل علي وبقول لي انا جاي لك من عند الله ايها المنعم عليك، وبقول لك ما تخافش ولا ترتبك في ظروفك، اهو برضو ساعتها قلبي هيعمل ايه؟ ها؟ انتوا متأكدين انه هيطمئن؟ طب معلش جاوبوني، لو حصل لنا بحكي ده يطمن؟ طبعا هيطب من طوله لو لقي ملاك قدامه. لكن انا هفترض ان الراجل كان شجاع، وهفترض انه استقبل الملاك، وهفترض انه اطمن. الملاك هيقعد له ولا ورا شغل؟ هيمشي. طب بعد ما يمشي الملاك اخونا يرجع لقلقه، نقعد بقى بعتين ملايكة رايحين جايين؟ طب انتم مصدقيني بعد ما يمشي الملاك هيرجع يخاف؟ مش مصدقيني. طب اقروا حكاية لوط في تكوين 19، ربنا بعت له ملاك ولا اتنين؟ ملاكين جايين له برسالة بيقولوا له ربنا هيولع في البلد اللي انت فيها، يا دي المصيبة يولع فيها. طب وانا؟ انت الرب بيقول لك احنا جايين نطلعك منها، احنا بنحبك، الرب الهك بيحبك، مش بعتنا خدامين حضرتك نطلعك. اهرب لحياتك. ولشفقة الرب عليه لما توانى، الملائكة قاعدين ملطوعين علشان يطلعوه، مش عايز يطلع، مش عايز يطلع. المهم لشفقة الرب عليه مسكوه بإيديه هو ومراته وبناته، وراحوا مطلعينه بالعافيه بره المدينه. وبعدين هم طالعين بيقولوا للرب، بيقول لك اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فقال لا يا سيدي، لا، لاني لو ذهبت الى الجبل اموت. ربنا بيقول له روح الجبل علشان تعيش، عن طريق محضر جايب ورق رسمي. مين اللي جايب ورق رسمي؟ ملاك. بيقول له ربنا بيقول روح الجبل علشان تعيش. قال له لا، لو رحت الجبل هموت. طب قول لي نقنعه بايه؟ نعمل له ايه ده؟ شوف يا حبيبي، لو الايمان ما يصدقش مش هيصدق ملاك جاي من السماء. ولو القلب ما تعودش بالطباع ان يخضع امام كلام الله في الكتاب، ولا ملائكة السماء كلها هتخليك تصدق كلام الله. روح الجبل علشان ما تموتش. لا، لو رحت الجبل هموت. عجبي. طب ولو ربنا عايزك تموت ما كان سابك تتحرق في سدوم وتموت؟ ربنا بيحبك بس هو مش قادر. طيب، طب انت عايز ايه بالظبط؟ نعمل ايه يعني؟ بص، يعني اثر علينا المشوار، احنا جايين واستحملنا قرف السكان بتوع سدوم وشفنا حاجات بشعه وعايزين نروح، عايزين نمشي. انت عايز ايه يعني؟ لهم يعني انتوا واخدين قرار من الله بحرق الخمس مدن، في واحده صغيره اسمها صغر، معلش دي فوتوها، اعملوا لها كده يعني استثناء من القرار علشان انا اروح اعيش فيها. طب ليه عايز تعيش فيها؟ دي مدينه شريره. طب ما انت سكنت في مدينه شريره وشربت الامرين، ما دي اخرتها سودة برضه. معلش، اصل انا ولفت على عيشه المدن، بطمن لما بعيش في المدينه. حبيبي، وانت مش في شركه مع الله، لا في مدينه هتطمن، ولا في جبل هتطمن، ولا في قصر هتطمن، ولا ربنا غرقك خير عمرك ما هتشوف طعم السلام. صدقني صدقني. طب ولو كنت في شركة مع الله وفرحان بيه، خليها تولع حواليك، انت هتبقى في سلام. طب حصلت، الرجالة الثلاثة رموهم في الاتون كانوا بيتنفضوا، ده نفضوا الراجل قبل ما يترم، قالوا له يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا. الرجل كان مستغرب، عمري ما حد كلمني بالطريقة العجيبة دي. صدقني، سيبوا ركبه وطلع الرجل مرعوب من منظرهم. طب والست المحترمة اللي ابنها مات، أسلام للولد؟ قالت ناس محترمة بتصدق الإعلان، مش عايزين منظر وملاك وهيصة وحرك. طيب خلاص، حاضر، نستبقي لك صغر دي عشان انت هتطمن. وربنا حرق المدن الباقية وساب له صغر، ودخل صغر وقعد جوه المدينة. تعرفوا أول ما شاف دخان سدوم طالع، يقول فخرج من صغر وسكن في الجبل لأنه خاف يسكن في صغر. أخوتي الأحباء، إن الإعلان الظاهري لن يجدي شيء، وأن يتداخل الله ظاهرا لقلب غير مؤمن لا فائدة له على الإطلاق. واختم بقى وأقول، طب هو مش جه ظاهر وقعد وسطيهم وخدم 3 سنين قدام عينيهم وعمل اعمالا لم يعملها احد، وشهد له انه ما حدش اتكلم زيه، ما حدش عمل زيه، ما حدش قال اللي قاله، ما حدش عمل اللي عمله، وما شفناش احسن من كده، وفي الاخر لم يؤمنوا به. اذن الاعلان الظاهري، الله ظهر في الجسد، حل بيننا، راينا مجده، لكن العينين اللي شافته وعرفته مش عشان شافوه بعينيهم الحرفية، شافوه بقلوبهم. لماذا آمن به يوحنا؟ لماذا آمن به بطرس؟ مش لأنهم رأوه ولمسوه، لكن لأنهم صدقوا إعلان الله بالقلب أن هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. أما باقي اليهود فقد لمسوه، وقعوا عليه، نالوا منه الشفاء، أبصروا أعماله، وفي النهاية صلبوه. الإعلان الظاهري لا فائدة له. وإن كنت لا تؤمن بالقلب أن الله وراء الأحداث، ولو رأيت كل يوم 10 معجزات لن يزيد الإيمان في قلبك قطرة واحدة. 40 سنة أبصروا أعمالي. 40 سنة، لا أنا عايز بس 40 يوم. طب 40 سنة دي عمل فيها معاهم كم معجزة؟ نفسك ربنا يعمل معاك معجزة؟ طبعا نفسي. بعد الوعظة دي كلها برضو نفسك ربنا يعمل معاكي معجزة؟ قولي اه. بس عارفة المعجزة ايه؟ قولي يا رب زود ايماني. اهدي المعجزة. خلينا اشوفك بقلبي يا رب، خلينا احبك من غير ما اشوفك، عشان اخد الطوبة، طوبة للذين امنوا ولم يروا. خليني انام في حضنك وارتاح من غير ما ابقى شايف يا رب، من غير ما ابقى شايف. يا رب زد ايمانا. هي دي المعجزة. 40 سنة عمل فيها كم معجزة معاهم؟ طب انا هاخد معجزة واحدة. كل يوم السماء بتنقط اكل، معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة. كل يوم، كل يوم السماء تنقط اكل. حد شاف يا ناس؟ شفت يا حبيبي حاجة زي كده؟ بصيت مرة على السماء كده لقيتها بتنزل اكل، شفنا مش كده؟ 40 سنة. طب اضرب 40 في 365، وباستثناء السنوات اللي فيها 366، اضرب 40 سنة في 300 بس، حد يبقى دي 12,000. مظبوط، بحسب صح؟ 40 في 300 12,000، يبقى على الاقل معجزة ومن صنف واحد شافوها كم مرة؟ 12,000 مرة. طب وبعدين كم واحد فيهم صدق؟ هم 2 وكانوا مصدقين من قبل ما يشوف. 40 سنة أبصروا أعمالي ولم يؤمنوا فسقطت جثثهم في القبر. لا بس 40 سنة قليلة، ايه رأيكم لو خليناها 1000 سنة؟ تقول لي ما الناس هيموتوا. لا هنعيشهم 1000 سنة وهنوريهم 1000 سنة. تقول لي لا ما اصله لما نشوف اعمال الله غير لما نشوف الله نفسه. طب نوريهم اعمال الله ونوريهم الله نفسه ونوريه لهم لمدة 1000 سنة. هيحصل الكلام ده؟ هيحصل في الملك الالهي. طب وبعد 1000 سنة؟ اجتمعوا على اورشليم وصنعوا عصابة لكي يحاربوا الله، ونزلت نار من السماء واكلتهم. يبقى نشيل من دماغنا بقى حكاية ان احنا نشوف. امين، اتفقنا؟ لكن نؤمن دون ان نرى، نؤمن ليس بالعيان. ان رؤية العيان هزيلة ضعيفة حقيرة. ان العين لا ترى كثيرا ولا ترى عميقا، وحتى ما تراه تراه ضعيفا، يزول تأثيره بمجرد أن تغمض عينك. لكن رؤية الإيمان ترى عميقا، ترى بعيدا، ترى رؤية دائمة. قال عنها: من بعيد رؤوها، نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. هل ترى يد الله فاعلة؟ هل عندك هذا الإيمان؟ هل إذا سمعت كلمة أو سمعت صوتا مزعجا أو جاءتك رسالة مشجعة أو منحك الله خيرا أو سمح لك بما يؤلم، هل عميقا في الداخل تحب الرب الذي هو وراء هذه الأحداث؟ هل تمد إيدك وتقول له بكل السرور أقبل، أعرف أن هذه هي يدك يا سيدي، وهذه هي رسالتك لي يا سيدي، أسمعها بخشوع. إذا فهمتها بسرعة طع الرب وتمم ما يأمرك به، وإذا لم تفهم أقم عنده طويلا وقل فهمني يا رب، علمني طريقك، ليتني أجد نعمة فيه عينيك، علمني ماذا تريد مني. إني كفرس كبغل بلا فهم، تكلم إلي يا رب، اشرح لي ماذا تقصد من وراء هذا الجرح، ماذا تقصد من وراء هذا الضيق، ماذا تريد أن تغير فيه، ماذا تريد أن تفعل به، ما هو عندك تريد أن توصله لي؟ ليه سامحني بكده؟ عايز تقول إيه وأنا مش فاهم يا رب؟ هل تثق ان الله يعمل؟ اذا وثقت ان الله هو الفاعل، هذا سيلزمك ان تسأل الله عن سبب فعله. والله يقول لك اسألني فاجيبك، وهيكلمك. ولما يعمل وتسأله ويجاوبك، الشركة تعمل ايه؟ تزداد، والمعرفة تزداد، والنمو يزداد. هذه بعض الافكار عن ايجابية الله، أرجو أن الرب يستخدمها أحبائي لبركتنا. كنت أود أن أتكلم أكثر عن روعة إتقان أعمال الله في كلمة كل الأشياء تعمل معا. السينرجيزم ده اللي خلي الحاجات تشتغل مع بعضيها، وعن هذا الغرض للخير، لكن أتركها للمرات القادمة، على أمل أننا إذا تأنى الرب نعود بإيمان جديد. أمين؟ ولا هو وعظ شغال وخلاص؟ لا، يساعدنا الرب نرجع بإيمان جديد. هرجع، هخرج من المكان ده، ولو زلطة جت تحت رجلي زي ما قال واحد من خدام الرب زمان، سأسمع فيها صوتا. ولو غير بنو يعقوب وجههم ضدي، هناك رسالة لأجلي. ولو جاءني خير هناك غرض، ولو جاءني شر هناك غرض. فالرب وراء كل شيء، وهو يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. هذا الإيمان إذا تعمق، إذا تولد، تعرف هيعبر عن نفسه بإيه علشان برضو تمتحن نفسك؟ اعتقادي أنك هتروح تقرأ كتاب أكتر. ليه تقرأ كتاب أكتر؟ لو جايلك رسالة على الإيميل بلغة معينة مش هتعرف تقراها إلا إذا كنت بتجيد هذه اللغة. ورسائل الله مكتوبة بلغة الله اللي تتفهم من هذا الكتاب. اقرأ الكتاب كتير علشان تعرف لغة الله، وتعرف تفهم بيقول إيه، إمتى بيقول وبيقول إزاي. هيبان إنك تحب الكتاب أكتر، وهيبان إنك بتقعد مع الرب أكتر وتسأله أكتر. تعرف هيبان كمان في ايه؟ هتبطل، هقولها للاخوات معلش، مش معنى كده ان الاخوه، هتبطلي تحكي مع الناس ومش هتشكي للناس، والناس ملهاش دعوه بالاحداث، الناس ادوات في يد الله. هتلاقي روحك بتروحي اكتر للرب وتسالي طب وايه القصد؟ دول كلهم عبيدك، خدامينك، دول كلهم ادوات في ايدك، عايز تقول لي ايه؟ ايه الرسالة اللي عايز توصلهاني يا رب؟ اقول لكم على حاجة تاني كمان هتحصل، هتبتسم وهتبطل كشر، وهتبطل الحبوب بتاعت النوم اللي بتنوم، وهتبطل الهم ووجع الراس والاوجاع اللي في الظهر والصداع اللي بيجيلك من شدة عولان الهم. هتستريح، هتعرف ان الله وراء الاحداث، وقلبك هيطمئن. تعالوا نرجعهم عشان نمتحن روحنا. إيماننا هيزيد، فرحنا هيزيد، محبتنا للكتاب هتزيد، هنبطل نشكي للناس، الابتسامة هتيجي لوجوهنا، هنبدأ نعرف طعم ومعنى السلام. لإلهنا كل المجد.